بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنحن الآن على مقربة من منتصف أو نصف شعبان. نحن أيضا نعيش شهر شعبان الذي يسبق شهر رمضان. ما هي الحقائق وما هي الشبه في هذا الشهر؟ هناك مسألة هامة تتعلق بعبادته صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر، وما يرتبط بذلك من دعاء أو من نوافل أو من قيام لليلة النصف أو من صيام خلال الشهر أو من صيام خاص بليلة النصف. هناك شبهة تتعلق بقيام ليلة النصف وصيام يومها، فهل من السنة أن نحيي هذه الليلة وأن نصوم يومها؟ هذه نقطة هامة، أو بعبارة أخرى هذه نقطة أولى فيها شبهة ومعها حقيقة. ما يتعلق بصيام شعبان، ما السنة فيه؟ حينما نسأل هذا السؤال لابد أن نعود إلى ما كان صلى الله عليه وسلم يصنعه في هذا الشهر. التاريخ، السيرة، كتب الحديث، كتب الفقه تنبئ عن أنه صلى الله عليه وسلم كما يروي النسائي وكما يروي مسلم في صحيحه وكما يروي كثير من المحدثين كان يصوم في شعبان ما لا يصوم في غيره، يصوم أكثره بل ربما صامه كله. وتسأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ويسأل غير أم المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الاحتفال في هذا الشهر بالصيام، نراك تصوم في هذا الشهر شهر شعبان ما لا تصوم في غيره، بينما يقبل رمضان الشهر المعروف بفريضة الصوم. صومه صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر كان تطوعا ولم يكن واجبا، ولقد أجاب صلى الله عليه وسلم من سأله عن سر احتفاله بصيام هذا الشهر، أجاب صلوات الله وسلامه عليه أن هذا شهر يغفل الناس عنه بين شهرين، شهر رجب وشهر رمضان. أما شهر رجب فالناس ينشطون للعمرة فيه، وأما شهر رمضان فالناس ينشطون فيه للقيام وللصيام وللعمرة أيضا، لأن العمرة في رمضان لها مثوبة كبرى، وكما أنبأ النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عمرة في رمضان تعدل حجة معي، مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن شهر رجب شهر عمرة، وشهر رمضان شهر صيام وقيام وقراءة قرآن بالقدر الذي لا يكون في غيره، كما أنه أيضا شهر استحباب العمرة في أي يوم من أيامه، ثم هو شهر الأيام العشر الأخيرة أو الليالي العشر الأخيرة منه، فإن العبادة في هذه الأيام تفوق غيرها من ليالي الشهر، سيما وفيها ليلة القدر. إذن اهتمام المسلمين بهذين الشهرين حدا بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يسن لنا أن نتقدم رمضان بتدريب تطوعي على الصوم لمن كان مستطيعا، فإن هذا الشهر له ميزة ينبغي أن نعيها جيدا عنه صلى الله عليه وسلم. ففضلا عن أن هذا الشهر شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، فإنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل. لقد أنبأ النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا وهو الصادق المصدوق، هو شهر ترفع فيه الأعمال. إذن ما العلاقة بين رفع الأعمال وبين صوم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجاب صلوات الله وسلامه عليه أنه يحب أن يرفع عمله وهو صائم. ليه؟ لأن الصائم أقرب ما يكون إلى الله وأحسن ما يكون خلقا وأكمل ما يكون سلوكا وأعف ما يكون نفسا وأطهر ما يكون يدا. الصيام فيه عفة اللسان، فيه طهارة اليد، فيه البعد عن الغيبة والنميمة والكذب والسرقة والغش والخداع والخيانة. ليه؟ لأن الصائم منذ يبدأ أو يطلع الفجر إلى مغرب الشمس هو في عبادة، كأنما هو في صلاة. إذا كانت الصلاة تفتتح بتكبيرة الإحرام وتختتم بالتسليمة أو التسليمتين، وما بين تكبيرة الإحرام الله أكبر والسلام عليكم، المرء في عبادة. فلو جاءه جاء يناديه أو يسأله سؤالا لما كان له أن يجيب. لو أن امرأة يعني انتهت فرصة صلاة الآخر وشتمه أو سبه أو يعني أسمعه ما يكره، فهل يخرج من صلاته ليجيب عن هذه الإساءة أو ليرد هذه الإساءة إلى آخره؟ طبعا لا. كذلك أيضا الصائم منذ يطلع الفجر هو في عبادة، بدأ صائما ليس فقط من الطعام والشراب والشهوة، وإنما أيضا من كل ما يغضب الله عز وجل. حتى يعني ما كان مباحا له من المأكل والمشرب ويعني العلاقة بينه وبين امرأته، بدأ بالصيام يحرم عليه هذا وذاك لأنه في عبادة. وإذا كان من حق المرء خارج الصيام أن يجزي السيئة بمثلها، وجزاء سيئة سيئة مثلها، إذا كان له أن يجزي في غير رمضان فليس له ذلك في رمضان. ليه؟ لأنه في عبادة، أنت مع الله لست مع النفس. وما معنى أنك مع الله؟ أنك مع من يأخذ لك حقك، ومع من فرض عليك أن تكون صائما عن يعني أي شيء يخرجك عن هذه العبادة. إذا كان يوم صوم أحدكم، كما أنبأ النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، يعني لا يفعل فعلا فاحشا ولا يرفع صوته صياحا أو ضجيجا أو إزعاجا أو غطرسة أو فظاظة، وإن امرؤ سابه أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. ليقل إني صائم يعني بإيه؟ بلسان حاله، يعني لا يجيب لأنه في عبادة، أو ينطق بهذه الكلمات إني صائم إني صائم، سواء أكان هذا أم كان ذاك، فإن ذلك يقتضي أن يستشعر المرء الصائم دوما أنه في عبادة، وأن هذه العبادة الصوم معناه المنع فلان صائم يعني ممتنع. إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، يعني مش هتكلم مع حد، أنا ممنوع من الكلام. الصائم ممنوع، ممنوع من إيه؟ ممنوع مما كان مباحا له مما يتنافى مع الصيام، ممنوع من أن يرد الإساءة بالإساءة، ممنوع من أن يعني يلتفت إلى حق نفسه بعيدا عن الجو الروحي الذي ارتفع إليه بالصيام. أنت في رحاب الله، أفلا يسمع الله؟ أفلا يعلم الله من يعني يؤذيك؟ يعلم، وهو سبحانه في هذا الأمر لا يغفل تسجيل ما لك من حق وما عليه وما على الآخر من ذنب أو إثم، وبالتالي هو الذي يتولى. إذن لا تشغل نفسك بشيء يتنافى مع قدسية الصوم، مع روحانية الصوم، مع المستوى الذي ارتقيت إليه بالصوم. لقد كان صلى الله عليه وسلم إذن في صومه خلال شهر شعبان يعلمنا أن المرأة إنما يعني يتقرب إلى الله بالفريضة، فإذا ما استطاع أن يضيف إلى الفريضة التي يتقنها ويحسنها، إذا ما استطاع أن يضيف إلى الفريضة نافلة أو تطوعا، فهذا خير إلى خير، وبالتالي هذا أمر في يغشى جميعا يعني ما شرع لنا. انظر مثلا إلى الصلاة، خذ صلاة الظهر، فرض علينا 4 ركعات، لكن قبل أن نبدأ الفريضة يسن لنا أن نصلي 2 ركعتين، وبعد الفريضة نصلي ويسن لنا أيضا أن نصلي 2 ركعتين. وفي بعض المذاهب نصلي 4 قبل الظهر و4 بعدها. الأربعة التي تصلى قبل الظهر تمهدك، يعني تمهيد لنفسك وروحك وقلبك وعقلك، يعني حتى تكون في الفريضة أوعى ما تكون مع الله عز وجل، وأبعد ما تكون عن دنياك، وأخشع ما تكون قلبا، وأنأى عن اللغو وما حقه أن يلغى منك سواء في صلاتك أو في غير صلاتك. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. بعد الركعات 4 تأتي النوافل لتجبر ما عسى أن يكون في هذه الركعات 4 من سرحان ذهن، من بعد عن الجو الروحي بفعل وسوسة الشيطان إلى آخره. فتأتي لك الأذكار عقب الصلوات تسبيحا وتحميدا وتكبيرا وختام 100 بلا إله إلا الله، ثم النفل يكون جبرا لما عسى أن يكون منك من انشغال بغير قدسية الصلاة أو بغير ما ينبغي أن تشغل نفسك به. في الصيام أيضا، صيام يعني نصوم التطوع، عسى أن يكون فيه كذلك تدريب لنا، فترة تدريبية حتى نكون أحسن ما نكون في رمضان. ثم ماذا؟ ثم إن هذه الفترة التدريبية تعبر عن شيء هام في وجدان المؤمن، أنه لا يقتصر فقط على الفرائض، وإنما يضيف طالما كان هذا في مكنته. وربنا تبارك وتعالى يقول في حديثه القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، يعني بإتقان، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا ترغيب في النوافل بعد إتقان الفرائض. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، هكذا يقول الله عز وجل. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، يعني لا يسمع إلا ما يرضيني، وكنت بصره الذي يبصر به. يعني إذن لا تقع عين المتعبد على ما حرم الله، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يسعى بها أو يمشي بها، وفي رواية أخرى ولسانه الذي يتحدث به، وقلبه الذي يعقل به. إذن التنفل، وهكذا سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة، سن لنا في الصيام، وأنبأنا أنه صلوات الله وسلامه عليه يحب ماذا؟ يحب أن يكون على أحسن ما يكون. وكأنما يلفت صلوات الله وسلامه عليه أنظارنا إلى ما ينبغي على كل منا أن يكون كل وقت على أحسن ما يكون من الأحوال. ليه؟ لأن الأجل مغيب، ولأن الأجل المغيب إذا جاء لا يؤخر ولا يستقدم، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فحتى يكون لدى المرء رصيد، نصيب من التعقل ومن التفقه ومن التدبر لعواقب الأمور، ورصيد من الثواب، حببنا النبي صلى الله عليه وسلم في أن يكون كل منا يوميا على أحسن ما يكون. ثم أنبأنا بالصيام إلى أن المرء وهو صائم حيث يكون أقرب ما يكون إلى الله. طبعا يعني الصورة التي يشير إليها النبي صلى الله عليه وسلم هي الصورة المثلى، مش صورة أي صائم، لا، الصورة المثلى للصائم، الصورة المثلى للصائم أن يكون مع الله لا مع النفس ولا مع الناس، وبالتالي يحب صلوات الله وسلامه عليه في شهر شعبان أن يرفع عمله فيه وهو صائم. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن صوم يوم الاثنين والخميس في بحور السنة، فماذا قال؟ قال هذان يومان يرفع فيهما عمل العبد، يعني العمل الأسبوعي، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. أيضا في شهر شعبان جاءت بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الشهر يعني يعلم أو يعلم ملك الموت بمن سوف يكون من الملتحقين بالدار الآخرة، فيحب صلى الله عليه وسلم أن تأتيه منيته وهو صائم. ما هذا التوجه وما هذه السنة؟ لا شك أن هذا ارتقاء بالسلوك المسلم، سلوك المسلم أو سلوك المسلم إلى أرقى ما يمكن أن يكون. ثم هو حرص منه صلى الله عليه وسلم سواء فيما يتعلق بشهر شعبان بصفة عامة أو بالاثنين والخميس بصفة خاصة، أن يرفع العمل إلى عمل كل منا إلى الله عز وجل أنقى ما يكون وأتقى ما يكون. نأتي لقيام ليلة النصف من شعبان. هنا شبهة، بعض الناس يتصور أن هذه الليلة إنما تقام بالدعاء المشهور الذي يعني نحمد الله أنه انتهى كثير من العمل به، وأن يكن في بعض البقاع أو الأصقع لا يزال بعض من لم يفقه دينه حق الفقه لا يزال يعمل بهذا الدعاء الذي يتصور فيه أن أن المرأة إذا قال في هذه الليلة اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه، إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا فامح اللهم بفضلك شقاوتي واكتبني عندك من السعداء، فإنك تقول وقولك الحق يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. هذا الدعاء ماذا يعني؟ أم الكتاب اللوح المحفوظ وعلم الله، وما تم في يعني آخرة كل منا لا يغير ولا يبدل خلاص. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، يعني فوق، فيتوب فيستنقذ نفسه فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الختام ده لا تبديل فيه ولا تغيير. هل يأتي الداعي ليدعو ولا ندري لهذا الدعاء سببا أو سندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق؟ والآية المحو والإثبات لم تأتي في هذا الأمر. انظروا الآية، آية المحو والإثبات جاءت عقب الآية القرآنية الكريمة، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية، يعني بآية معجزة، إلا بإذن الله. لكل أجل كتاب، يعني كل أجل من أجال الرسالات السماوية، ثم كل نبي وكل رسول بيأتي بعد رسول آخر. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. لكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت. يمحو الله ما يشاء من الشرائع السماوية السابقة ويثبت في الشرائع السماوية اللاحقة، لأن هناك أصولا وفروعا بين الشرائع السماوية. فما تشير إليه الآية الكريمة لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، يشير إلى أنه كل شريعة لها يعني أمور فرعية تختلف باختلاف المراحل، يعني كما نقول الآن هذا هدف مرحلي وهذا هدف استراتيجي. الأهداف المرحلية للرسالات السماوية تنتهي، ويأتي ما يتعلق بالأمور الأساس والتي يشار إليها بنحو قوله تعالى شرع لكم من الدين، ما من الدين يعني من أصول الدين، ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك يا محمد وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين، يعني أصول الدين ولا تتفرقوا فيه، سواء كانت هذه الأصول عقيدة أم مبادئ الشريعة أم أخلاق لا تتغير بتغير الزمان والمكان. انظروا مثلا إلى نحو قوله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. تقوى الله في كل الشرائع السماوية، الوصايا العشر في كل الشرائع السماوية، ومنها بر الوالدين في كل الشرائع السماوية لا يتغير ولا يتبدل. إذن يمحو الله ما يشاء ويثبت، يعني فيما يتعلق بالشرائع، فيما يتعلق بما يقبل المحو، لكن يثبت ما يتعلق بالأصول التي لا تتغير بتغير الزمان ولا المكان ولا الرسول ولا النبي إلى آخر هذه. أنا آتي بالآية وأفهمه كما أشاء، إذن لا أساس لهذا من الصح. أمر آخر، إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها، هذا حديث موضوع لأن في سنده أو في الناس الذين رووه أحد الوضعين أو أحد الكذابين، وعلماء الحديث يقولون أنه منكر مضطرب الإسناد، والبعض الآخر يقول أنه موضوع يعني مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه صلوات الله وسلامه عليه سن لنا الصيام في شعبان كله، يبقى معنى أن يقال إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها، ما هو صائم. ما احنا السنة أو الأصل فينا أو الشأن فينا أن نستنى بسنته صلى الله عليه وسلم، وما دام كان يصوم شعبان كله أو إلا قليلا فنحن نصومه بما فيه يوم النصف، لكن لا نخص يوم النصف بالصيام كما يستدل عليه من هذا الحديث، وكأن المسلمين لا يصومون إلا يوم النصف. هذا حديث يعني الشبهة واضحة، وإن كان يعني صاحب الترغيب والترهيب المنذري أتى به ونسبه إلى سنن ابن ماجه دون أن يعقب، فهذا يعني لا يعني أن الحديث صحيح. وغيره المنذري تحدث عن هذا الحديث وأبان أنه يدور أمره بين الضعف الشديد وبين الوضع، وأيضا سلوكه صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان وهو ما جاء في صحيح مسلم وفي غيره يعني يعطينا الجواب على أو يعطينا وضعية هذا الحديث. شبهة الأخرى فيما يتعلق بالدعاء أو إحياء الليلة، لا مانع، لأنه ورد من عدة طرق فأنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو في هذه الليلة، وكان يطيل السجود في هذه الليلة، وكان يقول فيما كان يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعفوك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، إلى آخره. كان يدعو بهذا ويدعو بغيره، كما هو بين ومعروف أن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، ينزل نزولا يليق بذاته لا يشبه نزول خلقه، لأن الله تعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن رحمته سبحانه تتجلى، لكن مغفرته تتجلى في هذه الليلة، ربما كان أكثر تجليا أكثر من غيرها. إذا كان هو في كل ليلة، إذا كان هو سبحانه في كل ليلة يقول: ألا من مسترزق فأرزقه، ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من مبتلى فأعافيه، ألا كذا ألا كذا حتى أطلع الفجر، فإنه في هذه الليلة يتجلى على خلقه ويفتح الباب ويغفر الله عز وجل لجميع خلقه، ومغفرته وسعت كل شيء ورحمته وسعت كل شيء، فيغفر للمستغفرين ويستثني أهل الشرك، أهل الحقد، أهل قطيعة الرحم، أهل العداوات والبغضاء، أهل التعادي والتباغض. ومعنى هذا أنه في هذه الليلة ما دمنا صائمين وقائمين ومتجهين في حياتنا إلى الله عز وجل، فلماذا لا نكون من العافين عن الناس، ولماذا لا نكون من الراضين عن الله عز وجل، ونحن نعوذ برضاه سبحانه من سخطه. كيف نعوذ ونحتمي برضاه من سخطه ونحن لا نرضى عن عطائه للغير؟ هو الحسد عبارة عن إيه؟ الحسد تمني كراهية عطاء الله لغيري ما لم يعطيه لي، ثم يعني التمادي في هذه الكراهية حتى يصل الأمر إلى تمني زوال نعمة الغير، ثم يصل التمادي في التمني لزوال نعمة الغير إلى أن أحب أن تأتيني هذه النعمة، كأن الكون يعني لا ضابط له ولا رابط، وكأن الكون مسخر لهوايا، وكأن الموازين في الكون مختلة، وكأن الأمر يعني بعيد عن الحكمة، وكأن ما أصاب المرء لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وكأن الله عز وجل ما أعطى هذا وما منع هذا يعني إلا عبثا؟ لا، ربنا تبارك وتعالى يقول وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، ويقول إنا كل شيء خلقناه بقدر، ويقول يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ويقول إن ربك حكيم عليم، وإن ربك عليم حكيم في عطائه وفي منعه، ويعلمنا أن هذا العطاء لنا أو لغيرنا إنما هو اختبار لمدى إيماننا ولمدى ماذا ولمدى ماذا ولمدى يعني اختبار كلمة الواحد منا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. معنى رضيت بالله ربا يعني رضيت عن قضائه، ورضيت عن عطائه، ورضيت عن منعه لي وعطائه لغيري، ورضيت عن يعني عن كل ما يأتيني عن الله عز وجل، لأني موقن بأن أمر الله عز وجل لما يتم على أساس من العلم العليم الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، وعن قدرة قادرة لا يعجزها شيء في الأرض ولا في السماء، وعن إرادة مريدة لا يخرج عنها فعل ولا قول، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وعن حكمة حكيمة في عطائه وفي منعه. ولهذا يعني يعلم المؤمنون والموقنون أن كل ما يقضي به الله ناشئ عن الحكمة. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون ماذا؟ يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. يفضي بنا هذا وذاك إلى شبهة الشهر فيما يتعلق بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة. انظروا قوله تعالى قبل أن ينزل الأمر بتحويل القبلة، لأن الله ينكشف له كل ما كان في الماضي وما هو في الحاضر وما سوف يكون بدرجة واحدة، وعلم الله لا يسبقه جهل أبدا. يقول الله عز وجل سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إيه حكاية القبلة؟ الصلاة شرعت في مكة والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، سواء قبل الإسراء أو مع ليلة الإسراء كانت الصلاة ركعتين صباحا وركعتين مساء، ثم فرضت الصلوات الخمس ليلة الإسراء والمعراج، وأمر صلى الله عليه وسلم في هذه وتلك أن يتجه إلى بيت المقدس، فكان صلى الله عليه وسلم يجعل القبلة بينه وبين بيت المقدس فيكون مستقبلا للقبلتين. فلما هاجر إلى المدينة المنورة ظل الأمر بالاتجاه إلى بيت المقدس، لكن بيت المقدس يستحيل أن يكون بينه وبين النبي وهو في المدينة الكعبة، فأصبح توجهه إلى بيت المقدس ليس معه الكعبة. كان يحب أن يعني يوجهه الله إلى الكعبة، لكن كما يذكر ابن القيم في زاد المعاد يعني حاور النبي صلى الله عليه وسلم جبريل، ويعني حاول أن يوسط جبريل، فقال جبريل يعني الأمر ليس إلي في هذا. فكان صلى الله عليه وسلم يقلب وجهه كما تحكي الآية قد نرى تقلب وجهك في السماء راجيا أن نوجهك إلى الكعبة. والكعبة هي بيت الله، أول بيت يعني بني، إن أول بيت وضع للناس للعبادة يعني، للذي ببكة مباركا وهودا للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا إلى آخره. وإذن ده يعني بيت أبي الأنبياء، وبالتالي فلا حرج أن يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يوجه إلى الكعبة. لكن كان توجهه صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس بأمر الله عز وجل لحكمة معينة، وهي إيه؟ أن بيت المقدس كان قبلة الأنبياء من قبله، وهو صلوات الله وسلامه عليه يريد بتوجيه الله له وبأمره إياه أن يجسد مبدأ السماحة فيما يتعلق بالعبادة، وفيما يتعلق بأن أتباع الأنبياء ينبغي أن يكونوا جميعا متجهين إلى قبلة واحدة، ولا يعني التوجه إلى قبلة معينة أو إلى جهة معينة أن الله هناك. فقبل هذه الآية، قبل آية التوجه إلى الكعبة، سيقول الصفحة قبلها قوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. ومن أظلم ممن منع مساجد الله، المساجد، مساجد الله هنا المقصود بها الكعبة أو المسجد الحرام. ومن منع المسلمين من مسجد فكأنه منع مساجد المسلمين، خصوصا إذا كان هذا المنع للمسجد الحرام. ونحن نعلم أن المشركين منعوا المسلمين من أن يأتوا من المدينة ليطوفوا حول البيت الحرام، ومواقفهم معروفة، كان لابد أن تنزل هذه الآية منذرة لهم. لكن مع هذا ماذا؟ مع هذا إشعار بأن الذي يمنع المسلمين المسجد الحرام وجميع المساجد تتجه إليه كأنما منعهم المساجد كلها. ومن هنا جاء هذا التعبير: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. سعى في خرابها بالأصنام والعبادات وطواف عراة إلى آخره. أمر المسلمون أن لا يأسوا، لأن دي مرحلة لابد أن يعيشوها، وأمروا أن يتجهوا حيث اتجهوا، ولله المشرق والمغرب. إذا لم تتمكنوا من الصلاة في المسجد الحرام فكل الأرض معبد للمؤمنين ومسجد للمؤمنين، وحيثما أدركتكم الصلاة فصلوا، خصوصا إذا كنتم تصلون النافلة. وطبعا كلنا يعلم أن المسافر يتوجه في النافلة حيث توجهت به آلته أو سيارته أو سفينته أو طائرته أو غواصته. ولله المشرق والمغرب، لله الجهات كلها. المشرق يعني أفق المشرق، والمغرب أفق المغرب، والكواكب السيارة بتمر، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون من الشرق إلى الغرب. إذن المشرق والمغرب يقصد به كل الأماكن، يقصد به أيضا أن الله عز وجل له كل الأماكن، ولله المشرق والمغرب. فأينما تولوا يعني أينما تتجهون فثم وجه الله، يعني فثم الجهة التي يحددها لكم لتتجهوا إليها بالصلاة. لا يعني ذلك أن الله هناك، فإن الله في كل مكان، ولله المشرق وهو ملك كل الأماكن، ولله المشرق والمغرب. فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. فثم أي فذلك الموضع وجه الله يعني جهته التي وجهكم إليها. أنا يعني أوثر نص العلامة البقاعي في تفسيره نظم الدرر في تناسم الآيات والصور. فثم أي فذلك الموضع وجه الله يعني جهته التي وجهكم إليها أو مكان استقباله والتوجه إليه وما يستقبلكم من جلاله وجماله ويتوجه إليكم من بره وإفضاله، حتى لا نتصور أنه يعني وجه الله ويعني الإيه، لا يعني لا 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 جهة ولا إيه ولا وجه بمعنى ما يتبادر إلى الذهن، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لله وجه لا كوجوهنا ويد لا كأيدينا، لأنه أثبتها ولا نعطل يعني الآية ولا نؤول بالعقل. ليه؟ لأن العقل أصغر وأضأل أكثر ضآلة من أن يجتاز حجاب الميتافيزيقا أو الغيب أو ما وراء هذا العالم المادي، لا نستطيع أن نكتنه هذا الأمر. ما الذي بين أيدينا وما الذي نستطيع؟ كما قال الأئمة وإمامهم الإمام مالك عندما سئل عن الاستواء، ما معنى استوى على العرش؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ليه؟ لأن السؤال ما احناش قد الإجابة عنه، لأن إيه قولوا معايا، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، أي عقل يمكن أن يتصور؟ وبالتالي إيه اللي أثبته؟ الله عز وجل وجه رب، فثم وجه الله. لكن يعني كان البقاعي رائعا فيما يتعلق بهذا التفسير، بعد أو نأى عن أن يخوض في مسألة الوجه وبين لنا أن كل الجهاد بالنسبة إلى الله عز وجل سواء، وده المقصود بالآية، فأينما تولوا أينما تتجهون فثم وجه الله، ثم التوجه إلى الله أو فثم الجهة التي وجهكم إليها. ومتى وجهنا الله إلى الكعبة؟ فثم وجه الله. وجهنا إلى بيت المقدس فثم وجه الله، دون أن يكون ذلك حيزا أو مكانا لله عز وجل، لأن لله جميع الأمكنة دون حلول ودون كيف ودون أين. ليه؟ لأن الله عز وجل منزه عن ما يشبهه بخلقه، وده نص الآية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن كانت هذه الآية ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، كانت قبل آية سيقول السفهاء من الناس. ليه؟ لأنه في هذه الآية سوف يكون الرد على مين؟ على من أثار فتنة. أما المؤمن يعني نزلت الآية دي والمدينة فيها مين؟ المؤمنون، أهل الكتاب من اليهود، المشركون، المنافقون. المشركون طبعا كان جزء منهم في مكة وجزء في المدينة. أما المؤمنون فقالوا كل من عند آمنا به كل من عند ربنا، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا فهو الصادق المصدوق. ولذلك كان كثير من الصحابة عندما يروي الحديث، خصوصا إذا كانت هناك يعني إذا كان هناك نوع غرابة، كعبد الله بن مسعود عندما يروي حديث يعني إن أحدكم لا يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة إلى آخره، يقول حدثني الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، يقدم بهذا. ليه؟ لأنه الأمر أمر غريب، فهو يريد أن يقول لا يستغرب الأمر ما دام الذي حدث به هو الصادق المصدوق، وما دام قام عندنا الدليل اللائح والواضح أنه صادق في كل ما أخبر به عن غير الله فهو صادق في كل ما أخبر به عن الله عز وجل. وبالتالي هنا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالقبلة الأولى قبلة الأنبياء، واتجه إليها سماحة منه صلى الله عليه وسلم بأمر الله عز وجل، ثم أعطى أهل الكتاب فرصة الاستجابة لأمر الله مش لأمر النبي. النبي لا يحدد القبلة. شوفوا الآية واضحة. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم يقول الله عز وجل وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وما جعلنا القبلة، انظروا وتأملوا وحللوا إن كان بإمكانكم، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، يعني ما جعلنا القبلة الأولى بيت المقدس اللي انت كنت عليها ده بجعلنا نحن وليس بجعلك. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول المبلغ عن الله عز وجل ممن ينقلب على عقبيه. ده ما اللي قالوا بقى أهل الكتاب، قالوا إيه؟ عرفنا ما قال المؤمنون، كل من عند ربنا آمنا به كل من عند ربنا. والمؤمنون لم يتمهلوا ليه؟ عشان ما يجيش واحد يقول لي والله ده خبر أحد واستنوا لما نشوف. نزلت الآية فصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر بالمسلمين أو صلاة العصر، وكلف أو انطلق بتلقائية بعض المسلمين إلى مسجد آخر اللي هو مسجد القبلتين، مسجد آخر لم يكن يعني بلغهم، فراح يبلغهم فوجدهم في الصلاة يصلون، فقال لهم إن القبلة تحولت، لقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، وكان في هذا المسجد رجال ونساء. فعلى طول أول ما سمعوا هذا الأمر استداروا جميعا، حتى تحكي الرواية أن النساء جاءوا مكان الرجال وأن الرجال جاءوا مكان النساء، واتجهوا جميعا إلى القبلة بإيه؟ بإخبار شخص، لأن الشخص ما دام عادلا وما دام يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو المحكي عنه وهو المروي عنه وهو المسند إليه الفعل، إن النبي صلى الله عليه وسلم استدار إلى الكعبة، ما كان لمسلم أن يقول هذا إلا إذا كان متأكدا ومستيقنا، وبالتالي استدار وهم في الصلاة لم يمتري أحد منهم، ولم يعني يكن الأمر أمر تثبت، لأن هذا أمر لا يتصور أن يفترى على النبي صلى الله عليه وسلم وهو موجود. أما المؤمنون فقالوا وفعلوا وصنعوا وسلكوا، وأما أهل الكتاب فقالوا الله هي قبلة بيت المقدس دي أكانت حقا أم كانت باطلا؟ إن كانت حقا فلماذا تحول الآن؟ وإن كانت باطلا فلماذا تتجه إليها بالأمس؟ شيء من الشبه التي يلقيها الباطل أو يلقيها الشيطان، سواء شيطان الإنس أو شيطان الجن. وطبعا ما تنسوش أن هذا الكلام الذي قاله أهل الكتاب إنما كانوا يوجهونه لا للراسخين في الإيمان، لأنهم يعلمون أن هؤلاء يقولون كل من عند ربنا مش بس قول ده فعله، والمسجد مسجد القبلتين شاخص إلى الآن يعني ترجمة فعلية أو إيه أو قولوا معايا تراث ناطق بأن هؤلاء المسلمين الذين كانوا يصلون في هذا المسجد أنا تحول القبلة حولوا أنفسهم بخطاب واحد. والكلام ده اتكلم عنه الشافعي واتكلم عنه كل يعني المحدثين. أهل الكتاب قالوا هذه الشبهة لا للمؤمنين الراسخين وإنما للمنافقين الذين يدعون الإيمان وهم على سطحية من الإيمان. المشركين ماذا قالوا؟ قالوا يعني محمد رجع إلى بيتنا أو إلى كعبتنا، هكذا كانوا يقولون، فسيرجع يوما إلى ديننا. طاش فهمهم وطاش فكرهم ويعني سافهت نفوسهم، فبالتالي يعني ايه، قولوا معي، الشبهة عند من يتحراها وعند من يصدقها او يتأثر بها من ضعاف الايمان. وعشان كده احنا بنقول ما اكثر الشبهة التي تعتبرنا او التي تنتابنا في هذه الآونة. لا يمكن ان الشبهة التي تنتابنا والتي تندفع من يعني أناس لا غيرة لهم على الإسلام ولا على المسلمين، لكنهم يريدون أن يشبهوا عليهم. أعتقد أن الثقافة الواعية وأن الفقه في الدين وأن الرسوخ في العلم أيضا كفيل بأن يكون قاضيا على مثل هذه الشبهة كما كان قاضيا عليها بالأمس. نعم، في اتصال. إذن نعود إلى يعني ما يتعلق بهذه الشبهة. شبهة عند مين؟ عند أهل الكتاب الذين أرادوا أن يخيلوا وكانوا يعلمون، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. يعني هم يعرفون، وعندهم في كتبهم كان في هذا الوقت أن النبي الخاتم سوف يتجه إلى قبلة أبيه إبراهيم أبي الأنبياء. وبعد هذه الآية جاء قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وسطا في إيه؟ وسطا في الشريعة بتاعتكم، وسطا في قبلتكم، لأن القبلة يعني تتوسط الكون، تتوسط الأرض، ومكة أم القرى، ولسنا من الذين ينتظرون بتصديق هذه الآية على العلم الحديث الذي انتهى إلى أن الأبحاث العلمية في الهندسة في الجغرافيا في كل يعني مجال علمي أثبتت أن مكة سرة الأرض وأن الكعبة سرة مكة، وأن التوجه إلى الكعبة إنما هو توجه إلى 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 محور الأرض أو إلى سرة الأرض. نعم، تفضل. طيب تفضل، محمد من إيطاليا، تفضل. تفضل يا اخي، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
والله يا شيخ احنا هنا في ايطاليا، واخد بال حضرتك، واكيد حضرتك تعلم يعني وضع الناس هنا شكلهم ايه بالنسبه لعلاقتهم بربنا.
وضع المسجد ايه؟
لا، وضع الايطاليين بالنسبه لربنا، مش وضع المسلمين.
وضع المصلين. نعم، وضع المصلين. نعم،
لا مش وضع المصلين، وضع الايطاليين نفسهم، موقفهم من ربنا.
نعم
حضرتك، فاحنا لما بنتكلم معهم احيانا لسانهم بيتطاول على ربنا، واخد بالك، بالسب او بالشتيمه او باللعن، استغفر الله العظيم يا رب.
نعم.
فكنت عاوز اعرف راي حضرتك بس، احنا نعمل ايه معاهم؟ يعني نتجنبهم خالص او نحاول نشرح لهم الاسلام شكله ايه او ربنا شكله ايه؟
نعم. يا اخي، اول شيء انه من صفات عباد الرحمن واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. سلاما احنا بنقولها سلاما يعني ايه؟ ترفعا عن مقابله السيئه بالسيئه، ومحاولة الالتفاف على يعني الحوار الذي ينبغي أن يكون، والذي ينبغي أن يكون في إطار يشعرنا بالكرامة، لا يعني نترضاهم بالحوار، وإنما ندعوهم إلى صوت العقل. إذا كانوا هم يحكمون العقل فنحن ندعوهم إلى صوت العقل وإلى الأساس العلمي، ونحن نرحب بالأساس العلمي ونرحب أيضا بالاحتكام إلى العقل، ولا نريد أن يستجرنا شيطان الإنس أو شيطان الجن إلى دروب فرعية ننسى منها واجبنا في إبراز يعني سماحة الإسلام. ولا شك أن احنا يعني عندما نذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتجه إلى بيت المقدس سماحة منه، حتى إذا ما أعلم الناس بالوحي النازل بوجوب الاتجاه إلى الكعبة اتجه الجميع، لأنه بدون أن يطلبوا منه اتجه إلى قبلته، فكان ينبغي. وعندهم العلم آنئذ في كتبهم أن اتجاه البشرية بعد إذن إلى الكعبة المشرفة التي بناها أبو الأنبياء والتي وضعها الله عز وجل أول بيت للناس للعبادة، يعني كان من المفترض أن يعني يقابلوا السماحة بالسماحة لو أنهم فعلا كانوا متبعين لهدايات الأنبياء. فما نلقى في الخارج أو في الداخل من عنة أو من إيذاء لا ينبغي أن يشغلنا عن أن نبرز أصالة الإسلام ونبرز أننا بقوة وليس بذلة، بكرامة وليس باتضاع ولا بهوان. بنقول نحن نرحب بكل من يريد أن يتعرف على الإسلام، ونحن بسلوكنا حاضر، ونحن بسلوكنا يعني يمكن أن نبرز محاسن الإسلام حتى ينقلب العدو صديقا، وما أكثر من قلب الأعداء وأصدقاء في صدر الإسلام مع النبي ومع الصحابة. والمبدأ عندنا أيها الإخوة، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لن تعدموا أيها الإخوة في إيطاليا وفي غيرها أن يكون لكم أصدقاء يمكن أن يستمعوا إليكم في تقدير وفي احترام، يمكن أن يكون هؤلاء الأصدقاء وسطاء بينكم وبين هؤلاء، طالما طالما تنأون عن يعني مجازات سيئتهم بسيئة أو إيذائهم بإيذاء. نحن نريد أن نبرز عمليا محاسن الإسلام دون هوان ودون مذلة، والله يوفقكم إن شاء الله. نعم يعني أرجو أن يكون في هذا البيان، وهو يعني اختصار، لكن أرجو أن يكون فيه بيان لما يضحب أو ما يمكن أن يرد به على الشبه المثارة فيما يتعلق بتوجه المسلمين إلى الكعبة بعد بيت المقدس. الذي وجهنا إلى بيت المقدس هو الله، والذي وجهنا بعد إذن إلى الكعبة هو الله، الذي نسخ التوجه يعني السابق إلى بيت المقدس. والله عز وجل أيضا من ضمن الآيات التي ذكرت في سورة البقرة قبل آيات الكعبة، قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. وربنا مش بس على كل شيء قدير، لا، وقد أحاط بكل شيء علما، ويعلم متى يكون التوجه إلى بيت المقدس ثم متى سوف يكون التوجه إلى الكعبة. والذين أنكروا من أهل الكتاب هذا التوجه إنما أنكروا لأنهم ينكرون مبدأ النسخ، فلا يريدون أن يخضعوا لما سبق أن أنكروا مثيله أو المبدأ، وبالتالي فنحن نحب أن لا يبقى في أنفسنا شيئة من هذه الشبه. نقول هذا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يدرأ عنا وعنكم نزغات الشيطان، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فأتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة.